بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، فقد سبق في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أن تحدثنا عن مقدمة مهمة حول أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيها، وكل ذلك توطئة للدخول في كتاب المحرر في الحديث تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أحمد الجماعيلي المقدسي رحمه الله، وهو كتاب قيم نفيس. ولا نريد في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني، أن نتحدث أيضا بالتفصيل عن الكتاب ومؤلفه، فإننا ولله الحمد قد كتبنا كتابا خاصا بهذا الكتاب، وبينا فيه ما يتعلق بالمؤلف والمؤلف بالتفصيل، فيمكن الرجوع إليه، لكن المقام يقتضي أن نشير بعض الإشارات ثم ندلف مباشرة لدراسة أحاديث الكتاب. فنبدأ أولا قبل قراءة الأحاديث بقراءة ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، وليتفضل الشيخ عبد الله يقرأها من الكتاب، مع أننا سنختصر أيضا في الكتاب. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال المحققان لكتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، ترجمة الحافظ ابن عبد الهادي، اسمه وولادته: هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف ابن محمد بن قدامة الجماعيلي الأصل ثم الصالحي الدمشقي. ولد في رجب سنة 575 على الراجح من الأقوال في الصالحية بدمشق لأسرة المقادسة التي اشتهرت بالعلم والزهد.
نعم، أسرة المقادسة اشتهرت في بيت المقدس وفي الشام بالعلم، وتخرج فيها جماعة من العلماء من هذه الأسرة، منهم مؤلف الكتاب رحمه الله، وهم يرجعون في النسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. ويشترك في هذا الاسم ابن عبد الهادي عشر من العلماء.
نعم، كلهم يلقب بابن عبد الهادي، لكن أشهرهم إثنان: مؤلف الكتاب وهو ابن عبد الهادي الأكبر، وهو مؤلف هذا الكتاب المحرر في الحديث، أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي، له هذا الكتاب وله كتب أخرى سيأتي الحديث عنها. والثاني متأخر، ابن عبد الهادي الصغير، وهو يعرب بابن المبرد أو المبرد، وضبط على هذين الوجهين، وهو يوسف، يوسف ابن عبد الهادي مشهور، وله مصنفات كثيرة، وهو حنبلي، وليس في الحديث يقارن بابن عبد الهادي الكبير مع كونه محدث، لكنه لا يقارن بابن عبد الهادي شمس الدين، مع أنه أيضا قد أكثر من التصنيف، فكان يصنف في كل شيء. ومن العجيب أنه كان كلما يفرغ من تصنيف يجمع ذريته وأهله ويجيزهم به ويعطيهم إجازة بالكتاب. نعم، فهو كان يكتب كثيرا حتى إن خطه فيه صعوبة كبيرة لا يستطيع أن يقرأه أي أحد، ولذلك بعض كتبه لم تخرج حتى الآن لصعوبة خطها، لأن لها نسخة فريدة بخط المصنف. وهذا ما حصل معي في كتاب تحفة الوصول إلى علم الأصول، وهي رسالة له في علم العقيدة على مذهب الحنابلة، وليست في أصول الفقه، يقصد في أصول الدين. فكانت عندي نسخة وحيدة بخط يده، وعانيت منها كثيرا، وهذا الكلام قبل أكثر من 20 عاما، ثم طبع الكتاب ولله الحمد قبل 7 سنوات تقريبا، تحفة الأصول إلى علم الأصول في العقيدة، عقيدة الحنابلة. هذا ما يجدر ذكره هنا للفائدة. بعده حياته وسيرته.
حياته وسيرته: نشأ نشأة علمية صالحة، حيث دفعه أبوه إلى كبار محدثي عصره، وأولهم زينب بنت كمال الدين الصالحية التي تفردت بأعلى الأسانيد عن صبت السلفي.
نعم، انظر، هذه المرأة تفردت بأعلى الأسانيد في وقته عن صبط السلفي، الحافظ السلفي، فكانت أعلى الناس إسنادا في وقتها، وكان يقصدها طلبة العلم لأخذ الإسناد عنها. نعم.
وسمع من عيسى المطعم المتوفى 1770، ومن أبي بكر أحمد بن عبد،
وهؤلاء لا شك أنهم من أقدم شيوخه. نعم.
ومن أبي بكر أحمد بن عبد الدائم الصالحي المتوفى 1817،
وهو محدث كبير وله يعني سماعات كثيرة على عدد من الكتب. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
شيخ ابن تيمية،
وهو أكثر من تأثر به جدا ولازمه، وكتب في مناقب شيخ الإسلام كتابا من أفضل ما كتب في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبه ابن عبد الهادي وسماه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع، وهو كتاب نفيس وفيه فوائد وفرائد تفرد بها في ترجمته، وهذا من نفائس كتبه، ويظهر منه إجلاله وتعظيمه لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد كان معظما له. ثم أيضا دب عنه لما شن عليه بعض المخالفين حملة في مسألة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة وإلى القبور، ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتب، من أهمها كتابين، من أهمها كتابان: الكتاب الأول كتاب الجواب الباهر في حكم زوار المقابر، وهو مطبوع لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة مختصرة، وقد اعتنى بها العلامة المعلمي، وطبعتها دار الإفتاء عدة طبعات، وهي مهمة فيها فوائد. ثم توسع في كتابه الآخر العجاب، الرد على الأخنائي المالكي، الرد على الأخنائي المالكي في هذه المسألة، وقد رد السبكي الكبير على شيخ الإسلام في كتاب خالف فيه شيخ الإسلام، وزعم أنه تفرد بهذا القول، يعني شيخ الإسلام، في كتاب سماه شفاء السقام. فنظر في هذا الكتاب الحافظ بن عبد الهادي ثم كتب رده العجاب، وهو من أفضل ما كتب في الباب، كتابه الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، وهو مطبوع وكتاب قيم ويدل على تمكنه في الحديث ورسوخه فيه بل وفي العلم. وهذا قد شهد له شيوخه قبل تلامذته، كما يأتي معنا، شهد له لابن عبد الهادي شيوخه قبل تلاميذه بكونه عالم متمكن راسخ في العلم واسع في الاطلاع. نعم، نقرأ الآن، لا نطيل في هذا. نعم.
ومن أبي بكر أحمد بن عبد الدائم الصالحي شيخ ابن تيمية، ومن سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد المتوفى سنة 21 و700، وغيرهم من أصحاب الأسانيد العالية. والملاحظ أن وفاتهم كانت وابن عبد الهادي دون 15 سنة.
نعم، نبغ وهو صغير، كان نبوغه رحمه الله، وشهد له العلماء على صغر سنه وحداثة سنه بالنبوغ في العلم. طيب، وكلهم
محدثون، مما جعله يتطبع بطبائع أهل الحديث والأثر.
نعم، ولذلك هو تفرد في كتاب في التراجم عجاب، سماه طبقات علماء أهل الحديث، وهو مطبوع في 5 مجلدات كبار، طبقات علماء أهل الحديث، وكتاب قيم هذا الكتاب، فيه فوائد لا تجدها عند غيره. فكان النفس الحديثي واتباع أهل الحديث عنده ظاهر وغالب. نعم.
وفي الفقه حفظ المقنع، وهو دون 10 على القاضي سليمان ابن حمزة المتوفى سنة 15.
نعم، هو في الفقه الحنبلي متمكن أيضا، من العلماء الراسخين في المذهب. نعم.
ثم أتم علمه على الإمامين الكبيرين في المذهب الحنبلي، محمد بن مسلم المتوفى سنة 26 و700، وإسماعيل بن محمد الحراني المتوفى سنة 29 و700.
نعم.
وأخذ القراءات عن شيخ عصره ابن بصخان، وقرأ النحو على أبي العباس الأندرشي. ولما اكتملت له آلة العلم بدأ يتردد إلى الإمامين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700، والإمام المحدث الحافظ المزي المتوفى سنة 42 و700.
وهما أكثر شيوخي تأثر بهما تأثرا كبيرا، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الكبير المزي، تأثر بهما تأثرا كبيرا، بل إن المزي كان إذا حضر عنده ابن عبد الهادي تغير وهابه ويجله، لأنه كان يدارسه ويباحثه ويناقشه في بعض الإشكالات، فكان يعلم عنه أنه واسع الاطلاع، فإن حصل منه شيء فيه احتمال للأخذ والعطاء وجده ينازعه فيه ويناقشه فيه مع أدب جم. نعم.
فلازمهما ملازمة شديدة، وانطبع علمه بعلمهما، فأخذ عن ابن تيمية فهمه للدين والعقيدة ومنهجه في العلم والفتوى، بل إنه ألف كتابا في سيرة حياة شيخه العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخذ عن المزي علم الرجال والعلل، ولازمه أكثر من 10 سنين، إذ يقول
ملازمة تامة، لازمه يعني كان ملازما له في درسه لا يفارقه، إذ يقول ابن عبد الهادي
هو شيخ الذي انتفعت به كثيرا في هذا العلم.
وكذلك الحافظ الذهبي، يعني هو في طبقة شيوخه وقريب من أقرانه، ذكر الحافظ الذهبي أنه استفاد منه، من ابن عبد الهادي، قال وكان يفيدنا، يباحثهم ويفيدهم في مسائل العلم. نعم.
ثم بعد أن اكتملت آلة العلم وفهمه لدى هذا الشاب الهمام، تصدر للتدريس عن قوة وجدارة وعلم، وذلك في أكبر المدارس بعصره كالعمرية التي بلغت منزلة عالية.
هذه مدارس تعتبر مثل الدراسات العليا للطلاب الكبار، وفيها الفقه العالي والحديث كذلك، أشبه أن يدخلها من تمكن ورسخ بعد أن تعلم علوم الآلة وأتقنها وأخذ عن شيوخ بلده، يأتي في هذه المدارس، وكونه يكون مدرسا فيها هذا أمر آخر. نعم.
وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية من حوادث سنة 1470، وكذلك درس بالضيائية والصبابية والصدرية، وفيها سمع من الحافظ الذهبي، وكذلك سمع منه الذهبي والمنصورية والغيائية.
كان يدرس لي مع صغر سنه رحمه الله، كانت هذه المدارس تحرص على حضوره والاستفادة من علمه، يحرصون حرصا كبيرا لغزارة علمه رحمه الله، وكونه يدرس في مثل هذا العدد يدل على رسوخه وسعة علمه ومكانته عند أهل العلم. طيب، بعد ذلك مصنفاته بسرعة.
مصنفاته بلغت مصنفاته رحمه الله 74 مؤلفا لم يصلنا منها إلا القليل، وطبع منها سبعة فقط.
يعني هذا مما يؤسف له، لكن لا نجزم بأنها فقدت، لأنه قيل كثيرا في بعض المصنفات أنها فقدت، أو يكتب بعضهم مفقود، هذا خطأ. ثم بعد ذلك ظهرت، مثال ذلك كتاب بر الوالدين للإمام البخاري، كنا نظن حتى قريب أنه كتاب مفقود لا يوجد، ثم وجدت منه نسخة ونسخة أخرى أيضا، ثم طبع الآن أكثر من 5 طبعات له، وغيره من الكتب الكثيرة التي كان يظن عدم وجودها ثم وجدت. ومؤلفات هذا العالم جدير بتتبعها وتفقد أماكنها والوقوف عليها. نعم، نقرأ هذه المؤلفات.
أهم المطبوعات: المحرر في أحاديث الأحكام.
نعم، إذا ذكر ابن عبد الهادي يذكر المحرر. نعم.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،
وهذا من روائع مصنفاته، فهو أخذ أحاديث الأحكام التي جمعها ابن الجوزي في كتاب التحقيق لابن الجوزي، قام ابن الجوزي وجمع أحاديث التي استدل بها الحنابلة في الأحكام، وكتب هذا الكتاب التحقيق في أحاديث الأحكام، وقام بتخريجها بسنده إلى مصنفيها، وحكم على الأحاديث وبينها ما فيها من كلام، ووقع منه وهم شديد في كثير من الأحاديث، فجاء ابن عبد الهادي وكتب كتابه هذا تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، والكتاب له عدة طبعات، منها طبعتان: الطبعة الأولى تحقيق عامر صبري، وهي ليس الكتاب كاملا، رسالة علمية طبع في مجلدين، ثم طبع الكتاب كاملا في 4 أو 5 مجلدات، لست متأكدا، طبعة كاملة، وهي طبعة لا بأس بها، وهو كتاب مهم لا يستغني عنه طالب العلم، لأنه يحكم على الأحاديث وعلى الرجال ويبين العلل ويتعقب، وفيه كلام نفيس جدا، يعني في الكتاب من الجدير بطالب العلم خاصة طالب الحديث أن يكون في مكتبته. نعم.
الصارم المنكي في الرد على السكي،
هذا مر معنا تكلمنا عليه، ولكنه لم يتمه أيضا، جميع لم يتم الكتاب، والقدر الذي كتبه قدر كبير وفيه خير كثير، ثم جاء بعض العلماء وأتم الكتاب، أتم الكتاب علماء الحنابل المتأخرين. نعم.
ترجمة شيخ الإسلام العقود الدرية.
نعم.
رسالة في الأحاديث الضعيفة،
مطبوعة، هذه رسالة صغيرة في الأحاديث الضعيفة للتحذير منها، وهي رسالة صغيرة مطبوعة. ومن المخطوطات
ومن المخطوطات
طبع له أيضا لم يذكر هنا حاشيته على المحر على قلنا حاشيته على ماذا؟ على الإلمام لابن دقيق العيد. والإلمام تكلمنا عنه فيما سبق، وابن دقيق العيد قد شرحه، شرح الإلمام لكنه لم يتمه، وقيل إنه أتمه وجاء هناك من أخفاه عن الناس، وهذا فيه كلام غالبه يعني يحتاج إلى نظر طويل. لكن القدر الموجود المطبوع من كتاب الإلمام شرح الإلمام شرح فيه 7 أحاديث في مجلدين كبار طبعت، 7 أحاديث فقط من البداية، ولو أتمه لكان عجابا. شرحها شرح تحليلي غاية في النفاس، شرح الإلمام لابن دقيق العيد، هو شرحه بنفسه، ولو أتمه لم يكن له نظير في بابه في الشرح. وان تنظر في هذه 7 أحاديث كيف أطال الشرح فيها، فلا يترك مسألة من قريب أو بعيد في الحديث إلا ويأتي عليها، يأتي عليها. نعم، هذا الكتاب يعني طبع له ولم يذكر كذلك كتابه طبقات علماء الحديث، وهو كتاب قيم، كتاب قيم يحتاجه، لأنه جمع لك طبقات علماء الحديث، فقل عالم من علماء الحديث إلا وتجد ترجمته في هذا الكتاب، ترجمة تجد فيه وينص على اتباع السنة، يتميز كطريقة الذهبي، يقول في الرواة كان أثريا كان سلفيا كان كذا، فكتابه قيم هذا الكتاب. نعم.
ومن المخطوطات شرح كتاب العلل على ترتيب الفقه، مجلدان ذكرهما البغدادي في هدية العارفين
ولم يوقف له على نسخة. نعم.
التفسير المسند لم يكمل ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة،
لم يكمل
التفسير المسند لم يكمل،
بعد يضع فاصل المفروض ذكره ابن حجر،
ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة،
يعني ما أكمله التفسير المسند، ما أكمله وغيرها من المؤلفات. طيب، ثناؤ العلماء بسرعة.
ثناؤ العلماء عليه، أثنى عليه كل من عاصره من العلماء ومن ترجم له من بعده. أولا ابن كثير رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع، البارع في فنون العلم، حصل من العلم حصل من العلم ما لم يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات، وله مجاميع وتعاليق مفيدة وكثيرة، وكان حافظا جيدا لأسماء الرجال وطرق الحديث عالم.
هذا ما تميز به، أنه يحفظ أسماء الرجال عالما به. نعم.
وطرق الحديث عارفا بالجرح والتعديل، بصيرا بعلل الحديث، حسن الفهم، جيد المذاكرة.
ولماذا نقرأ الترجمة؟ لماذا؟ حتى نعرف قدر الكتاب. إذا عرفنا قدر المؤلف ومدى تمكنه ورسوخه في الحديث يتبين لنا قدر هذا الكتاب، من ألفه، وأي كتاب تكمن قيمته في ماذا؟ في أمور: الأول في المؤلف، من هو مؤلف الكتاب، والثاني في الموضوع، والثالث في اشتهاره بين الناس. هذه 3 أمور يعرف بها قدر الكتاب: مؤلف الكتاب، وموضوع الكتاب، ومدى اشتهاره وعناية العلماء به. تبين لك ميزة الكتاب هذا، هل هو كتاب مهم أو ليس مهما. نعم.
حسن الفهم، جيد المذاكرة، صحيح الذهن، مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة، مثابرا في فعل الخيرات.
رحمه الله. ونريد أن نقرأ فقط قول المزي والذهبي.
وقال الحافظ المزي شيخه رحمه الله: ما التقيت به إلا واستفدت منه.
وقال الذهبي.
وقال الذهبي رحمه الله: كتب عني واستفدت منه.
طيب، يكفي. وفاته.
وفاته أجمع المترجمون على أنه مات يوم 4 جمادى الأولى 44 و700، وله من العمر 39 سنة على إثر مرض وحمى سل.
نعم سل.
وحمى سل. سل
يعني حمى يعني أصابت صدره وجعلته يسعل بالسل معروف. نعم.
ثم تفاقمت معه وأفرط به الإسهال إلى أن توفي قبل أذان العصر، وكان آخر كلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكانت جنازته مشهودة من كبار العلماء والأمراء والأعيان، ودفن بمقبرة الروضة بصفح قاسيون رحمه الله رحمة واسعة
في فلسطين. نعم رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا ملخص الترجمة. ننتقل الآن إلى الكتاب، فنقرأ المقدمة ثم نقف وقفة يسيرة بعد المقدمة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة، وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان، وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، والسنن الكبير للبيهقي.
نعم، إذن هنا قدم بهذه المقدمة، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فهذا مختصر، يعني كتابه مختصر، اختصره. ونحن تكلمنا على أنواع كتب أحاديث الأحكام. قال: يشتمل على جملة من أحاديث الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية. طيب، هذا الاختصار ما صفته؟ واحد، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. إذن قام بالانتخاب، فهو يختار هذه الأحاديث وليس يقلد غيره فيها، اختارها بنفسه. وهذا فيه رد على من قال أن هذا أخذه من كتاب الإلمام، هذا فيه أنه قال انتخبته، ما قال انتخبته من كتاب الإلمام. ثم ذكر الكتب التي انتخبها منه، يعني ذهب وأخذ منها مباشرة من كتب الأئمة المشهورين من أهل الحديث والحفاظ المعتمدين، ثم ذكر هذه الكتب. وأنت واجد أن هذه الكتب هي الكتب الأساس والأصيلة التي هي مظنة حديث الأحكام، فاستقرأ هذه الكتب واختار لنا هذا الكتاب، ولا يمنع اطلاعه على الكتب الأخرى، لكن هو هذا كتاب وصنفه بهذه الطريقة. ثم الأمر الثاني ما هو؟ نعم.
وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه، والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل.
لحظة، إلى هنا. هنا يأخذ الأحاديث ويختصرها ويجردها من الأسانيد من الكتب المذكورة، ثم لا يكتفي بإرادها فقط. قال: وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه. فمن صحح الحديث نقل تصحيحه، ومن ضعف الحديث كذلك نقل تضعيفه. قال: وأيضا لا يكتفي بهذا، قال: والكلام على بعض رواته. إذن فيه علم الجرح والتعديل، يأتي بأقوال العلماء الذين تكلموا في الراوي، أو قد يلخص أقوالهم بقوله، نظر في أقوالهم ثم أفادنا بالحكم، وله أحكام دقيقة في حال الرواة. وسيأتي معنا إن شاء الله إبانة قراءة الأحاديث. واجتهدت، هذا الأمر الثالث، اقرأ.
واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه،
هذا الثالث.
ورتبته.
لحظة، نقف هنا. انظر، وهذا يدلل أيضا أنه ليس مأخوذا من الإلمام، لأنه لو من الإلمام ما في اجتهاد، مجرد اختيار وانتخاب. قال: اجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، وهذا بين واضح جلي في الكتاب، وهو ميزة قوية له تميز بها. نادرا تجد اللفظ ليس هو اللفظ في الكتاب المأخوذ عنه، نادر، يأتي بالألفاظ ويهتم بها وينص على صاحب اللفظ، يقول واللفظ لفلان، وأحيانا يأتي بالحديث والحديث عند أصحاب السنن فيذهب إلى غيرها من المسانيد، مثل حديث أورده ثم قال وأخرجه أبو يعلى واللفظ له، ولم يذكر الفاظ، لأن أبا يعلى جاء باللفظ كاملا فآثر لفظه على ألفاظ الآخرين، فهو يهتم بهذا. الألفاظ حررها كما قال رحمه الله. رابعا:
ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا.
نعم، إذا رتبه قال على ترتيب بعض فقهاء زمان، يعني الحنابلة، لأن الشافعية رتبوه على ترتيب الشافعية، أحاديث الأحكام قاموا بترتيبه على ترتيب الشافعية في الفقه، وهو قام بترتيبه على ترتيب الحنابلة، والخلاف يسير بينهم في تقديم بعض الأبواب وتأخيرها. لماذا رتبه هكذا؟
ليسهل الكشف عنه،
يعني تصل له بسرعة، إن كنت فقيها ودرست تصل للحديث في مضنته سريعا. نعم.
وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، هنا قال للتقليل ربما، وقد ذكر بعض الآثار عن الصحابة لدعم أو لتقوية الأحاديث التي فيها ضعف، أو الأحاديث التي جاء اللفظ فيها مجملا محتملا، فيذكر الآثار لتزيد المعنى وضوحا، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم.
والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
إذا ختم بهذا، وكتابه كان يقرأ ويلزم الطلاب بحفظه، كما نقل غير واحد أنه كان في تلكم المدارس التي ذكرناها كان يدرس فيها كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، ويحفظه الطلاب ويعتنون به. بعد هذه المقدمة نحن سنغير الطريقة في الشرح، وطريقتنا ليست هي الطريقة المعهودة المألوفة والتي تعودناها غالبا في شرح أحاديث الأحكام. سنغير الطريقة لعدة فوائد سيأتي كلام عليها، فلن نبدأ بترتيب المؤلف، وإنما آثرت أن نبدأ ويكون الشرح عندنا كما يقال بالشرح الموضوعي، تؤخذ موضوعات ويبدأ بها حسب الحاجة. وقد رأيت أن أول ما يبدأ به هو كتابه الذي أخره، وهو كتاب الجامع، فقد اعتنى فيه، وهو يختلف عن الجامع في بلوغ المرام كليا، وجمع فيه أحاديث من الصحيحين كثيرا من البخاري، ومما كذلك انفرد به مسلم أو مما اتفق عليه، وأورد فيه ما يقارب 100 حديث تقريبا، وهي مهمة لا تدخل تحت باب معين وفيها فوائد، فمسألة مرة في العقيدة، ومسألة مرة في الفقه، ومسألة مرة في التفسير، ومسألة مرة في الآداب والأخلاق، ومسألة مرة في الحديث، ونح هكذا، فهو متنوع. وآثرت تقديم هذا الباب كما قلنا لأمرين: لهذا الأمر لهذا الأمر، وقلنا أيضا كذلك أيضا لأن هذا الباب جدير بالشرح وقليلا، خاصة الأبواب الأخرى كلها في أحاديث الأحكام وربما مرت عليكم كثيرا ودرست، والمسائل تتكرر والفوائد تتكرر، لكن هذا الباب قل من يشرحه ويصل إليه، وهو باب اختتم كما قلنا ابن عبد الهادي كتابه به، وهو يعرف عند العلماء بمنزلة المنثورات أو المتفرقات، جمع فيها حديث تدخل في أبواب أخرى غير الأحكام. وقد حرص الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في هذا كتاب الجامع على أن تكون أغلب الأحاديث مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما مما يحتاجه المسلم في حياته العملية، فلذلك نقدمه ثم بعد ذلك ننتقل للباب الذي نراه مناسبا للوقت. ربما نمشي في هذا فقد يدخل علينا مثلا شهر رمضان فنقدم حديث الصيام، يأتينا شهر الحج نقدم حديث الحج، وهكذا. وهذا هذه الطريقة نرى أنها أفضل، بدل أن نمشي ثم نقف وننتقل إلى الحج ثم نعود، لا، نبدأ هكذا. والباب مهم وفيه أحاديث ضروري أن يقف طالب العلم عليها، خاصة أن بعض الأحاديث قد خلط أقوام كثيرا فيها فأدلوا فيها بدلوهم وأخطأوا أخطاء عظيمة وشنيعة كما يأتي معنا. فأرى أن شرح هذه الأحاديث من الأهمية بمكان. نبدأ إذن بكتاب الجامع، بسم الله.
قال رحمه الله: كتاب الجامع.
قلنا الجامع عرفناه، الجامع يعني أحاديث تجمع، يعني أحاديث جمعها لا ترتبط بموضوع معين، لا تدخل في أبواب يعني معينة، لكنها يعني أراد جمعها هنا، وهي مختلفة كما قلنا، تتعلق بالعقيدة والآداب والتربية والزهد والرقائق وذكر الجنة والنار، أسوة بمن قبله من المصنفين، فإنهم يختمون أحاديث الأحكام بهذا الباب، باب الجامع. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، بدأ بهذا الكتاب بهذا الحديث، وهو أحسن بداية، الحث على الإخلاص وتفقد النية، فبدأ به في مطلع هذا الباب وهو أو كتاب الجامع. أولا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في 7 مواضع من صحيحه، 7 مواضع، منها في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث بدأ الإمام البخاري صحيحه. ثم ذكره في الإيمان، ثم ذكره في الأيمان والنذور، وهكذا ذكره في عدة مواضع في هذه الأبواب. وأخرجه مسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، من طريق يحيى بن سعيد وهو مشهور، الحديث متواتر قبل يحيى بن سعيد، فرد بعد يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، حديث مشهور. قال فذكره. قال النووي في الأذكار: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الملقن في البدر المنير، وابن الملقن له ميزة في كتاب البدر المنير وفي باقي كتبه، أنه يتكلم على مكانة الحديث وفضل الحديث، كما تابع فيه الإمام النووي. قال في البدر المنير: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وهو صحيح جليل متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته وثبوته. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وله ألفاظ ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في الموطأ، ومالك خرجه في الموطأ، هكذا قال الحافظ، لكن مالكا خرجه في الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني أخرجه فيه. قال الحافظ أبو زرعة العراقي: هذا الحديث من أفراد الصحيح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن سعيد. وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم رواه غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد. الغريب والألفاظ، نأتي الآن، انتهينا من التخريج. إنما هي لتقوية الحكم المذكور بعدها اتفاقا، ولذا وجب كونه معلوما للمخاطب أو في منزلته، ولإفادة الحصر وضعا حقيقة على الأصح عند جمهور الأصوليين خلافا لجمهور النحاة. اختلف النحاة بين في وضع إنما مع الأصوليين، فالأصوليون يرون أنها تفيد الحصر حقيقة، والحصر وبمعناه القصر إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه لورودها لذلك في كلامهم غالبا. والأصل الحقيقة، الأعمال جمع عمل، كل كما جاء في رواية: مصدر قولك عمل يعمل عملا، والتركيب يدل على فعل يفعل، والفرق بينه وبين الفعل كما قال الصاغاني أن الفعل أعم من العمل، لأن الفعل إحداث شيء من العمل وغيره، والفعل جمعه فعال وأفعال، وبالفتح بالكسر هنا، وبالفتح مصدر قولك فعلت الشيء أفعله فعلا أو فعالا أو فعالا. والأعمال هنا قوله: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال عام، يشمل أعمال الإنسان المكلف وغير المكلف، الدينية والدنيوية، لكن العموم هنا غير مراد، إذ المراد أعمال العبادة الصادرة من المكلفين، ليست هي أي عمل، إنما المراد هنا ماذا به؟ أعمال العبادة التي تصدر من المكلفين. بالنيات، وفي رواية بالنية، والباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده. وعلى الأول فهي نفس العمل إذا قلنا إنها البال المصاحبة، فلا يشترط أن لا تتخلف عن أوله. والنيات بالتشديد الياء جمع نية، وهي لغة القصد، وقيل هي من النوى بمعنى البعد، فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه بما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه. والنية شرعا عرفها العلماء بأنها قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه كان عزما، أو يقال قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره، وهي هنا محمولة على معناها اللغوي ليطابق ما بعده من التقسيم. إذن تكون بمعنى القصد، النية بمعنى القصد الشيء المقترن بالفعل، لأنه لو كانت بالعزم تختلف النية، لأن العلماء يقولون إن أي الفعل لا يكون فعلا حتى يمر بثلاثة أحوال، أي فعل لا يصبح هذا الفعل فعلا قبل أن يكون فعلا لا بد أن يمر بثلاثة أمور. ما هي؟ الأول قالوا الخاطرة، خاطرة الشيء الذي يمر على الذهن ولا يثبت فيه، الخاطرة هي الأمر الذي يمر على الذهن ولا يستقر ولا يثبت فيه، خاطرة هكذا يفكر، خاطرة، أريد السفر، أريد التجارة، أريد الزواج، خاطرة تمر أحيانا، هذه تسمى خاطرة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الهم، الهم يشغله، أريد السفر، متى أسافر اليوم أو الأسبوع القادم، أريد التجارة الآن أو حتى أجمع المال، أريد الزواج الآن أو بعد الدراسة، هكذا، هذا يصبح هم يشغله معه يلازمه. ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ العزيمة، العزيمة وهي الشروع في الفعل. إذن الهم ما هو؟ الهم هو الأمر الذي يستقر في الذهن، يستقر في الذهن ويشغل صاحبه. وأما العزيمة ما هي؟ هي الشروع في الفعل. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت يعني تريد الزواج، جمع المال وعرف المرأة وأهلها، ابدأ، العزيمة هنا الشروع في الفعل. السفر حجز في الطائرة أو في القطار أو سيارة أو مركبة، المهم أعد، شرع فيه. فالفعل يمر بهذه الأمور، وهذه الأمور مهمة لأن كل أمر من هذه الأمور له حكم، ويطول بيان تفصيلها، لكن أشرنا إليها لأهميتها، لقوله هنا النية لما قال بأن تراخى كان عزما لا يكون نية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل رجل الذي قصده، وكذا لكل امرأة، لأن النساء شقائق الرجال، والخطاب هنا للغالب، هو خرج بمخرج ماذا؟ مفهوم الغالب، فالغالب المخاطبون الرجال والنساء تبعا في هذا. وعلى القول بأن إنما للحصر فهو هنا من حصر الخبر في المبتدأ، أو يقال من قصر الصفة على الموصوف، لأن المقصور عليه في إنما، وحركة الراء في امرئ تتبع حركة الإعراب، فتضم الراء في حالة الرفع تبعا لحركة الهمزة، وتفتح في حالة النصب، وتكسر في حالة الجر. وفي بعض الروايات ولكل امرئ ما نوى بدون إنما، بدون إنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعضها وإنما لامرئ ما نوى، وفي بعضها ولامرئ ما نوى. ومن المعلوم أن الألفاظ في الحديث الواحد قد تتغاير مع الاتفاق في المعنى والتقارب فيه. والمعنى أن لكل جزاء الذي نواه من خير أو شر، أو جزاء عمل نواه أو نيته دون ما لم ينوه أو نواه غيره له، ففيه بيان لما تثمره النية من القبول والرد والثواب والعقاب وغير ذلك. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، الهجرة في اللغة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع يعني في اللغة هي الترك، وهي الانتقال إلى الشيء عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين الهجرة: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمان، كما في هجرتي الحبشة، وكما في الهجرة إلى المدينة النبوية قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى الأول، الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. المعنى الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فهاجر إليه من تمكن من المسلمين، وكانت الهجرة إذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص. قوله: لا هجرة بعد الفتح، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه. وظاهر هذه الجملة اتحاد الشرط والجزاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، والأصل تغايرهما، لكن هذا التغاير قد يكون في اللفظ والمعنى، وقد يكون في المعنى دون اللفظ، كما هو هنا هنا في المعنى دون اللفظ، اعتمادا على المعهود المستقر في النفس. والمعنى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله أثابه الله على هذا القصد الأخروي. قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، في بعض روايات البخاري إلى دنيا يصيبها، والدنيا بضم الدال وحكي كسرها دنيا، وهي القرب، سميت بذلك لسبقها للآخرة، وقيل سميت الدنيا لدنوها إلى الزوال، والمراد بها ما على الأرض من هواء وجو مخلوقات المعروفة والمعهودة. ومعنى يصيبها يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الصيد بالسهم. قوله: أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفي رواية ينكحها أو ينكحها ينكحها، وهذا من الذكر الخاص بعد العام، فإنها من أمور الدنيا، فتخصيصها بالذكر لمزيد الاهتمام بهذا النوع للتحذير منه، لأن الافتتان به أشد، أنه يهاجر لمقاصد دنيوية محض. هذا تعريب بالألفاظ على عجالة. ننتقل إلى المسائل والفوائد التي تضمنها هذا الحديث. المسألة الأولى: قال الحافظ ابن حجر: تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله يعني البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني، كما قلنا، على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه هذا الحديث، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من العلم، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، كل باب في العلم يبدأ بهذا الحديث لجلالة قدر هذا الحديث. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، هذه ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، فالنية أحد أقسامها الثلاثة، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد نية المؤمن، وهذا لا يصح، خير من عمله، وإن كان قول لبعض أهل العلم لكن لا يصح مرفوعا. فإذا هذا قول البيهقي، لا زال لا يصح مرفوعا، هذا من عندي، قول البيهقي قال: ومن ثم ورد نية المؤمن خير من عمله. فإذا نظرت، قال البيهقي، إليها كانت خير الأمرين. وكان كلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاثة التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. مسألة الثانية أو الفائدة الثانية، صدر المصنف هذا الباب بهذا الحديث للتأكيد على أهمية الإخلاص وعظيم مكانته، فعلى المسلم أن يخلص في جميع شأنه لله تعالى، وأن يتفقد نيته، وأن يتعاهدها دائما، يتعاهدها ويصححها، ويلجأ إلى الله: اللهم إني أريد بهذا وجهك الكريم، وإني لا أريد الأجر والثواب من خلقك، فيسر لي الأمر وسهله علي وأعني. هكذا يتعاهد نيته وتفقدها حتى يكون العمل تنزل فيه البركة والخير. فعلى المسلم أن يخلص في جميع شأنه لله تعالى حتى يؤجر ويتاب، وعليه كذلك أن يتعاهد نيته ويتفقدها ويجتهد في تجريدها لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. ولهذا استحب العلماء استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ولا يأتي أبو مرة إبليس على طالب العلم ويشغب عليه، لأن الإمام ابن القيم يقول في كتاب إغاثة اللهفان: إن للشيطان مداخل كثيرة، وأعظم مداخله ثلاثة، يأتي من طريقها إلى الإنسان ثلاثة أبواب يدخل منها الشيطان عليك يا ابن آدم فتفطن لها. قال: المدخل الأول الشبهات، أو قبله نقدم الشهوات. المدخل الأول قال الشهوات، يزين الشهوات المعاصي والذنوب ويحسنها ويجعلها سهلة ويسيرة ويغويه يمنة ويسرة حتى يوقعه فيها. الشهوات يزينها، ساعة لربك ها وساعة لقلبك كما يقول بعض العامة، ثم أين الساعة التي لربك؟ الله المستعان، أصبحت ساعات لقلبك ليس ساعة واحدة. نسأل الله الإخلاص والتوبة إليه. إذن يأتي من هذا الباب تزيين الشهوات، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أكثر من يدخل النار بسبب الشهوة، بسبب الشهوة. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه ولا يستسلم، فإن النفس دائما تريد اللعب واللهو وضياع الوقت. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نفس تريد اللعب، تريد اللهو، تريد الانشغال. قال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 عاما وهي تبكي لا تريد على الطاعة. ثم قال: ثم أصبحت تقودني إلى الخير. النفس هذه مثل الحصان والفرس الذي يحتاج إلى ترويض، تروضه وتقوده حتى تجعله كما تريد أنت، ليس كما يريد هواك، لأن أمر الهوى واتباع الشهوات خطير جدا. فليحذر هذا الباب. وقد أطال في هذا الباب الإمام ابن القيم في كتابه العجاب والماتع. ما هو كتابه؟ كتابه الداء والدواء، كله في هذا الباب الشهوات والتحذير منها. كتاب الداء والدواء، حتى إن بعض العامة قرأوا هذا الكتاب فاستقاموا وصلحت حالهم سبحان الله، ولزموا الدروس ولزموا أبواب الخير. كتاب عجاب قيم ونافع. طيب، إذا وجد الشيطان أن هذا المسلم وهذا الإنسان وهذا العبد لا يريد المعاصي ولا يحبها ولا يحبها ولا يأتيها ويبتعد عنها وعن أبوابها، هل يتركه يقول له في أمان الله؟ لا، يأتي من الباب الآخر، باب الشبهات. الشبهات هي الشكوك والوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان، يأتي من باب الشبهات، شكوك ووساوس. وهذا باب أعوذ بالله ضل فيه من ضل، يشككك في دينك، يشككك في استقامتك، يشككك في معتقدك، يشككك في عجائب إن استسلمت له. وهذا باب خطير، باب خطير. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان بأحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ هذه مقدمة، ماذا يريد؟ يريد النتيجة، حتى يقول: ومن خلق الله؟ أعوذ بالله، يأتي للتشكيك في وجود الخالق، هكذا يتدرج. قال عليه الصلاة والسلام وذكر العلاج في هذا الحديث: علاج الشبهات، هذا علاج الشبهات والوساوس والشكوك، خذه أيها المؤمن. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: واحد، آمنت بالله ورسله. هذا هو المؤمن، يختلف عن غيره، يؤمن بالغيب، يؤمن بما جاء به المرسلون عن ربهم، يسلم، ينقاد، ولا يستسلم لوساوس وكيد الشيطان ونزغه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا هو العلاج الثاني. الثاني ما هو؟ في رواية: وليستعذ بالله. وهنا فائدة الاستعادة، والاستعادة عبادة عظيمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. يستعذ، يلجأ إلى الله. إن وجد شيئا من ذلك قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله. يلجأ إلى الله حتى يحميك ويعصمك من كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان عظيما، عظيم على من؟ على أتباعه وأهله، لكنه على المؤمنين ضعيف، لا يقوى، يخاف ويولي. فكلما ازددت إيمانا وقربا من الله ابتعد عنك الشيطان وابتعدت عنك وساوسه. هذا العلاج الثاني. الثالث في رواية: ولينتهي. هذا مهم، يقف، لا يستمر في هذه الشكوك ويجعلها شغله الشاغل. ماذا نقول بمن جعل سمعه وبصره يمكنه لأهل الشبهات والضلال عياذا بالله؟ لا يسمع ولا يقرأ إلا لهم، أصحاب الشبهات يشككون في التوحيد، في العقيدة، في عقيدتي، في دينه، إما من أهل البدع والضلال أو من أهل الأهواء والزيغ. فانتهي، قف، رأس، آمنت بالله، استعذ بالله، ينصرف عنك، تجلس. ومن العجائب أيضا، العجائب جدا، أن بعضهم يريد أن يدخل في باب وهو لا يحسن المقدمات، يدخل في باب مجادلة أهل البدع، مجادلتهم والمناظرات، وهو لا يحسن تلاوة آية ولا يحسن قراءة حديث، وتجده ما شاء الله شغال، كل يوم تجد له درس في مواقع التواصل، ويناظر ويرد ويناظر، ثم يقع في شبهة يصبح صريعا لها، فما تلبث أن تراه عياذا بالله إلا زاغ وهلك مع الهالكين. ينتهي، يقف. إذا كان الأئمة الكبار حذروا من هذا، عدم الإنصات والذهاب إلى أهل البدع والأهواء، واستدلوا أيضا كذلك بحديث مهم: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، وفي رواية: فلا يأته، ذكر الإمام ابن بطة فيه من الدليل أنه عدم الجواز الذهاب لأصحاب الشبهات والبدع والضلال، لا تذهب إليهم، القلب ضعيف والشبه خطافة تخطف. أما يقول والله أنا أقرأ لأي أحد وعندي عقل وأميز، فيجلس يقرأ لمن هب ودب، وكل يوم يأتينا ببدعة وقول غريب، نجلس نعالج هذه الأمور، هذه مصيبة. ثم يتقاذفه أهل الأهواء فلا يلبث أن يكون منهم. إذا كان عمران بن حطان الخارجي قبحه الله كان من أهل السنة، بل قال بعض المترجمين أنه رأس في السنة، فتزوج ابنة عم له وكانت من رؤوس الخوارج، قال معي من العلم إن شاء الله أجعلها من أتباع السنة، فتزوجها فأصبح رأسا في الخوارج. شبه خطافة، ابتعد عنها، فر بدينك، حافظ على دينك، لا تركن لأهل الأهواء والبدع، ابتعد عنهم، ولا يعجبك صنيعهم ولا يغررك معسول كلامهم، احذر. وهذه وصية السلف كابر عن كابر لبعضهم. إذن هذا أمر، احذر الشبهات أيها المسلم، احذر الشبهات يا طالب العلم، لا تكن من مروجيها ولا تكن من قائليها أو من متابعيها، إياك، احذرها. والعجيب بعضهم يأتي بشبهة ويفصل شبهة ثم يبدأ يذكرها بالتفصيل الممل، طيب بعد ذلك يأتي يرد رد مجمل ضعيف، رسخت الشبهة عند الناس والرد ما فعل شيئا. هذا مسلك أهل البدع، مسلك أهل السنة في الشبهات وعرضها والرد، يريدون الشبهة إن اضطروا لذلك مجملة ويفصلون في الرد. الآن انعكست القضية، الشبهة مفصلة والرد مجمل، وهذا مما عيب على الفخر الرازي الأشعري صاحب التفسير، عيب عليه أنه يأتي بالشبهات، وهذه من عيوب تفسيره، بالشبهات مفصلة ثم يعجز عن الرد عليها، أو إن رد يرد ردا ليس بذاك. فانتبه، هذه ثلاثة طرق عندك في علاج الشبهات، ما هي؟ من يعيد علينا؟ من يتفضل يعيد علينا؟ ها تفضل يا شيخ. الإيمان بالله وبما جاءت به الرسل، الاستعاذة، الانتهاء، الكف والانتهاء. بقي علاج رابع فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعالج به أصحاب الشبهات، كما في قصة سبيق الذي كان يأتي بالمتشابه في القرآن، يأتي بالمتشابه في القرآن، ألف لام ميم ما معناه، كاها فيا عين صاد ما معناه، ياسين ما معناه، يأتي بالمتشابه، أشغل نفسه وغيره مثل كثير اليوم، يعني يترك العلم والاهتمام بالعلم، وما يدع شيخ إلا ويسأله، أشغله هذا السؤال، ما هو هذا السؤال؟ ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ يريد أن يخطب ابنتها ممكن، يعني مشكلة، ما الفائدة من هذا؟ أصحاب الكهف، كم طول الكهف؟ كم عرضه؟ كيف كان؟ الكلب هذا ما نوعه؟ من أي الكلاب؟ أسئلة تافهة وإضاعة الوقت فيها. فكان يسأل عن المتشابه، فبلغ أمره إلى الفاروق رضي الله عنه، قال ائتوني به. فسمع أن الفاروق دعاه فخاف خوفا شديدا، فجاء إليه وهو خائف يرتعد، فقال له أنت من يسأل عن المتشابه في القرآن؟ قال أنا هو يا أمير المؤمنين. قال وتريد جوابا؟ قال نعم. قال خذه، فأخذ الدرة وضربه على رأسه، ضربه حتى سقط. قال ها بقي شيء؟ قال أتوب إلى الله واستغفره يا أمير المؤمنين، لم يبقى في شيء في رأسي شيء إلا وقد ذهب. عالجه بهذا. فهذا لولاة الأمر أن يكفوا أصحاب الشبهات ويمنعوهم، ولا يمكنوهم من نشر شبهاتهم وإفسادهم على الناس، فإنهم يفسدون فسادا عظيما أكثر من فساد أهل المعاصي والفجور، فسادهم أعظم وأنكى. ومما يحكى أيضا أن رجلا كان عالما من علماء الحديث جاء إلى مكة قديما في عهد الأشراف، فدخل في صلاة العصر بعد صلاة العصر، والمؤذن يؤذن ويؤذن على طريقة المدود التي لا نهاية لها، الله نصف ساعة مدود لا تنتهي. وكان هذا الشيخ محدثا سلفيا، فغضب غضبا شديدا، وقال هكذا يفعل المؤذن؟ قال هكذا هم. قال أين الأمير؟ قالوا هو موجود هناك. قال ما اسمه؟ قالوا اسمه حسن. فجاء فوقف قريبا منه بعد الصلاة فقال يا حسن، فمسكه الشرطة، جاءوا به إلى الأمير، أنت شيخ كبير وعالم تصرخ بهذا الشكل، اخبر أي أحد يبلغني. قال اصبر حتى تسمع ما عندي، أنا ناديتك بهذه الطريقة مرة واحدة لم أكملها حتى، أمسكني الشرطة وجاءوا به إليك، وأنت تسمع ونحن نسمع كل يوم هذا المؤذن والمؤذنون يؤذنون بهذه الطريقة ولا أحد ينكر عليهم. قال جزاك الله خيرا، وأمر المؤذنين أن يؤذنوا على السنة، على السنة لا يمد هذه المدود التي لا داعي لها. وقد أخرج ابن وضاح القرطبي وغيره أن الرجل مؤذنا أذن فجاء إلى عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال لما؟ قال لحنت في أذانك. واللحن في الأذان يحتمل أمرين، الأمر الأول أن يمد مدودا لا نهاية له، أو أن ينصب مرفوعا ويجر كذلك منصوبا أو مرفوعا الله أكبر أو نحو ذلك، فكان ينكره السلف مثل هذا. فهذه علاج الشبهات، أمر يكون لولي الأمر وهو الرابع، والبقية لك أيها المؤمن انتبه للشبهات. بقي الباب الثالث والأخير، مع أن هذه يعني خاطرة كذا لا علاقة لها لكن جاءت في وقتها. الباب الأخير هو الغضب، الغضب ينفذ منه الشيطان، الغضب ينفذ منه الشيطان، فهو يأتي من باب الغضب. إذا غضب الإنسان فقد عقله وفقد أدبه وفقد منطقه ولا يدري ماذا يقول، فربما قال كلام الكفر، وربما طلق زوجته، وربما قتله، وربما فعل العظائم. فالغضب هذا أمر شنيع يحذره المسلم. ولذلك لما جاء ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، رجع إليه أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، فيبتعد عن الغضب. وأسباب الغضب، وهذا يحتاج إلى كلام طويل، يبتعد عن الغضب وأسباب الغضب. فهذه الأبواب يحذرها المسلم كل الحذر. طيب ننتقل إلى المسألة الثالثة. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال الصحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله أو كله من عمومي فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. قال وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال: وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقعة، الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل. ويمكن أن يقال أن أعمال التعبدية يشترط لها النية، وأعمال العادات لو نوى بها أجر عليها، وإن لم ينوي لا يؤجر عليها، كما يأتي تفصيل هذا فيما بعد. قال: ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. قال: ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال الصالحة أو فاسد، الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو متاب عليها أو غير متاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. المسألة الرابعة: للنية في الشرع حالتان. للنية في الشرع حالتان: أولا، تمييز المقصود من العمل، وهو الإخلاص في العمل لله وحده. تمييز المقصود من العمل وهو الإخلاص في العمل لله وحده، هو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، تمييز المقصود من العمل. وثانيا، تمييز الأعمال بعضها عن بعض. إذن هذا الأمر الثاني، تمييز الأعمال بعضها عن بعض. إذن الأول مقصود من العمل تمييزه، وهذا كما قلنا يتحدث عنه علماء التوحيد أو العقيدة والسير والسلوك. تمييز الأعمال بعضها عن بعض، وهو نوعان. النوع الأول: تمييز العبادات من العادات، وله أمثلة كثيرة. الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها. إذن يقع إما يغتسل للتنظيف أو للتبرد، أو يقع لإزالة الحدث، رفع الحدث الأكبر أو غسل الميت والجمعة، ففيه تمييز للعبادة عن العادة النية، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل أو الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. النوع الثاني: تمييز العادات بعضها من بعض. تمييز العبادات بعضها من بعض، هناك قلنا تمييز العبادات من العادات، أما هنا تمييز العبادات نفسها بعضها من بعض، وهي نية العمل. فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع، كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيها أن ينوي الصلاة، أو أما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى قاعدة مهمة في هذا، في النية، قال: إن النية تتبع العلم. النية تتبع العلم. دخل وقت المغرب، ذهب توضأ، ذهب إلى المسجد، هل معقول أنه لا ينوي الصلاة؟ تبعت العلم، علم بالوقت فتوضأ وذهب إلى المسجد، فهي النية تتبع العلم، العلم بالشيء، لكنها قد تفتقر أحيانا عن بعض الأمور التي هي تحتاج إلى النية أن يتعاهدها صاحبها، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة الخامسة: دل على أن المسلم أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. السادسة: ذكر ابن المنير رحمه الله ضابطا لما تشترط فيه النية مما لا تشترط فيه، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب، انتبه، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب، فالنية مشترطة فيه، إذا يريد الثواب لا بد من النية. وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، يعني فائدته واضحة، ستكون واضحة ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة، هكذا قال، لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، يشترط أنه يخاف أو يرجو، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، أعمال القلوب، في أعمال القلبية لا يمكن أن تقع إلا منوية، وهي مثلها مثل الإخلاص وغيره. ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط، متى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه، قال، شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية فرارا من التسلسل. هذا كلامه. وأما الأقوال وهو المهم الآن، فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن. الأقوال، هناك الكلام على الأعمال وهي نوعان: أعمال قلبية لا تشترط فيها النية لأنها هي ضمن النية ابتداء، وأعمال بدنية تتنوع كما قلنا وتختلف كما سبق. أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، وهذا يأتي خاصة في الأقوال المحتملة، هل نويت بهذا أم لم تنوي، يسأل أحيانا في أقوال يقولها القائل، والثالث قصد أو قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، يخرج سبق اللسان، يعني قصد بقوله هذا أنه يقول هذا القول سبق اللسان، طبعا يخرج لا نية فيه. قال الحافظ بن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال رضي الله عنه: قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، لأن هذا قصة وتلك والحديث شيء آخر. المسألة الثامنة، لا يجوز فيه أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن العمل فيه يكون منتفيا إذا خلا عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه. المسألة التاسعة، أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود، والغافل غير قاصد غير قاصد. العاشرة، أن ما ليس فيه أن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، من أمثلته مثلا جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له النية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية. قال الحافظ: وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام، يعني البلقيني، وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك، مع أن المسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به، وهو دليل قوي، مع أن البلقيني وابن حجر كلاهما من الشافعية، لكنهما آثرا الدليل في هذه المسألة. الحادي عشر، استدل بهذا الحديث على أن العمل إن كان مضافا إلى سبب ويجمع متعددة يعني عدة جنس، أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره، أعتق عن كفارة، هل هي عن ظهار أو غيره؟ تكفيه النية، لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير محوج إلى تعيين سبب. وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزأها وأجزأه إخراجها بغير تعيين. الثاني عشر، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج أو العمرة، فله أن يسمي في تلبيته، كان يقول: لبيك اللهم عمرة، وهذا معنى النية هنا، أو لبيك اللهم حجة، ما نواه كذلك، أما يقول في ما نواه يعني إن كان متمتعا متمتعا بها عمرة، متمتعا بها إلى الحج، من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا أو لبيك عمرة، لثبوت السنة في ذلك دون غيره. ثالث عشر، مسألة الأخيرة في هذا الحديث، إنما فيه إنما ذم أو إنما ذم على إصابة الدنيا، وإن كان مباحا، لأنه خرج في الظاهر لطلب فضيلة الذي خرج، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه الهجرة، وأبطن خلاف ذلك، إنما أراد الدنيا، فلذلك توجه الذم عليه، ولم يعد ذكر الدنيا في ولم يعد ذكر الدنيا، لم يقل فمن هاجر لدنيا يصيبها، لم يعد هذا، كما أعاد ذكر الله ورسوله في الأول للإعراض عن تكرير لفظها وعدم الاحتفال بأمرها، كأنه قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه وهو حقير هين. وأيضا ذكر الدنيا والنكاح مما يستحى منه عادة، فلهذا طوي بخلاف الأول حيث أعيد للتبرك والتعظيم، ولا شك أن من سعى إلى باب الملك لأجل تعظيمه فقط أبلغ ممن سعى إلى شيء لشيء مما عنده ومما يريده. أظن هذا الحديث أخذ الوقت، هذا الحديث حاولنا أن نختصر فيه، وقد ألف العلماء كتبا مفردة في هذا الحديث وشرحه، منها كتاب الحافظ السيوطي بلوغ الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وغيرها من المصنفات المفردة في شرح هذا الحديث، فمسائله كثيرة، ونحن اختصرنا، مع أن بعض المسائل تحتاج إلى مزيد من التوضيح والبيان، فلعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.